يلاحظ الذين يؤرخون معارك الأدب فيما مضى يلاحظ الذين يؤرخون معارك الأدب فيما مضى يلاحظ الذين يؤرخون معارك الأدب فيما مضى أن هذه القضية قد أثيرت من قبل أن هذه القضية قد أثيرت من قبل أن هذه القضية قد أثيرت من قبل وقد انقسم الأدباء وقد انقسم الأدباء وقد انقسم الأدباء بين مدافع عن العامية بين مدافع عن العامية بين مدافع عن العامية ومدافع عن الفصحى ومدافع عن الفصحى ومدافع عن الفصحى فهل تعتقدون أن ما يثار الآن حولها أن ما يثار الآن حولها أن ما يثار الآن حولها هو في الحق قضية هو في الحق قضية هو في الحق قضية تشبه القضايا المزيفة تشبه القضايا المزيفة تشبه القضايا المزيفة
ليست مزيفة مطلقة ليست مزيفة مطلقة ليست مزيفة مطلقة اللغة الفصحى هي الطريقة الوحيدة هي الطريقة الوحيدة هي الطريقة الوحيدة إلى تحقيق الوحدة بين الأمم العربية إلى تحقيق الوحدة بين الأمم العربية إلى تحقيق الوحدة بين الأمم العربية إذا كتبت بالفصحى فهمك العرب جميعا فهمك العرب جميعا فهمك العرب جميعا من المحيط إلى الخليج كما يقال من المحيط إلى الخليج كما يقال من المحيط إلى الخليج كما يقال وإذا كتبت بالعامية وإذا كتبت بالعامية لم يفهمك إلا عامة المصريين لم يفهمك إلا عامة المصريين لم يفهمك إلا عامة المصريين والفصحاء أو أنصار الفصحى والفصحاء أو أنصار الفصحى والفصحاء أو أنصار الفصحى يفهمون العامية ولكن يضيقون بها أشد الضيق يفهمون العامية ولكن يضيقون بها أشد الضيق يفهمون العامية ولكن يضيقون بها أشد الضيق مثلا إذا كتبت باللغة العامية مثلا إذا كتبت باللغة العامية مثلا إذا كتبت باللغة العامية فالعراقي لا يستطيع أن يفهمك فالعراقي لا يستطيع أن يفهمك فالعراقي لا يستطيع أن يفهمك والمغربي لا يستطيع أن يفهمك والمغربي لا يستطيع أن يفهمك والمغربي لا يستطيع أن يفهمك وإذا كتب المغربي بلغته وإذا كتب المغربي بلغته وإذا كتب المغربي بلغته فلن نستطيع نحن أن نفهمه فلن نستطيع نحن أن نفهمه فلن نستطيع نحن أن نفهمه ولا أنسى عندما زرت المغرب الأقصى وكان المرحوم محمد الخامس وكان المرحوم محمد الخامس وكان المرحوم محمد الخامس قد استقبلني وكان يحدثني ويقول في الحديث إنه مسرور جدا ويقول في الحديث إنه مسرور جدا ويقول في الحديث إنه مسرور جدا يريد أن يقول إنه مسرور جدا يريد أن يقول إنه مسرور جدا يريد أن يقول إنه مسرور جدا من موقف مصر بالقياس إلى استقلال المغرب من موقف مصر بالقياس إلى استقلال المغرب من موقف مصر بالقياس إلى استقلال المغرب فكان التعبير نحن مسرورون من الموقف ديالكم أمام قضية الاستقلال فديالكم هذه لم أفهمها إلا فيما بعد بعد أن سألت عنها لما خرجت من عند الملك وسألت بعض إخواننا وأظن أني سألت الأستاذ وأظن أني سألت الأستاذ وأظن أني سألت الأستاذ مستشارنا الثقافي في ذلك الوقت مستشارنا الثقافي في ذلك الوقت مستشارنا الثقافي في ذلك الوقت فهو الذي فسرها لي فهو الذي فسرها لي فهو الذي فسرها لي وكنت أتندر بها طول إقامتي في المغرب. ولا أنسى عندما بدأنا نسافر من المغرب وركبنا السفينة نسافر من المغرب وركبنا السفينة نسافر من المغرب وركبنا السفينة وتركنا المودعون كلمتهم من بعيد فقلت لهم وجهوا التحية مني إلى البلاد ديالكم. فضحكوا وضحكنا. إلى البلاد ديالكم. فضحكوا وضحكنا. إلى البلاد ديالكم. فضحكوا وضحكنا.
يسعدني ان انا اتجه بها بالسؤال الى الدكتور طه حسين، والحقيقه هو السؤال الراغب في المعرفه وفي التعلم شان تاريخنا كله حقيقه. الدكتور طه حسين في كل ما كتب سواء من دراسات ادبيه او ما قدم من اعمال فنيه وادبيه او ما اتخذ من مواقف عمليه، كان بيقدم لنا باستمرار نموذج المفكر الملتزم المتفهم لقضايا عصره، المدرك لهموم مجتمعه، المتخذ مواقف محدده ومحددة منها. بل أكاد أؤرخ لتاريخ بلدي بكثير مما كتب، بل بكل ما كتبه الدكتور طه حسين. الحقيقة كنت أحب أعرف من الدكتور طه حسين أو أزداد معرفة ما مفهوم الالتزام عند الدكتور طه حسين وما هي حدوده.
الالتزام طبيعي عند كل أديب يحسن فنه، لأن الأديب بحكم أنه أديب هو مرآة للبيئة التي يعيش فيها، ومعنى ذلك أنه ملتزم بهذه البيئة. إنما الالتزام الذي أمقته أشد المقت هو الالتزام الذي تفرضه الدولة أو يفرضه السلطان، هذا يفسد أدب الأديب. إذا كان الالتزام يأتي من سلطة عليا فهذا مفسد للأدب، ولكن الأدب الصحيح ملتزم بطبعه.